إذن بعد أن حذر الشاعر هذا الذي يتطاول عليه ويتجرأ عليه وقال له: ولم تخف من شاعر مهما انتضى سيف الهجاء فرا حبال العنق، فشبه الهجاء في تأثيره في المهجو بأنه يقتله معنى وإن لم يقتله حسا كالسيف. قد قال الشاعر: قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. وقال الآخر: ورب حي رخام الأرض مسكنه، ورب ميت على أقدامه انتصب. وهذا البيت الأخير من قصيدة طويلة لشاعر محدث، لكن لجزالة معنى هذا البيت ورصانته وعرامته ربما لا يتصور أنه لأحد الشعراء المحدثين. البيت من قصيدة طويلة يقول فيها: نثرت فوق ثراك الطاهر الأدب، فيا دمشق لماذا نبدأ العتبة. يا شام أين هما عينا معاوية، وأين من زحموا بالمنكب الشهبا، فلا خيول بني حمدان راقصة زهوا، ولا المتنبي مالئ حلبا، وقبر خالد في حمص نلامسه، فيرجف القبر من زواره غضبا. يا رب حي رخام الأرض مسكنه، ورب ميت على أقدامه انتصبا. يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره، فكل أسيافنا قد أصبحت خشبا. إذن للهجاء تأثير بليغ وقوي في عرض المهجو وفي حياته المعنوية، وهي أبلغ وأهم من حياته الحسية. قوله: فالتق نفسك بكفيك ولا تسم فصيح النطق بالتشدق أو التمشدق. فالتق نفسك، الوقاية الحفظ، فلتحفظ نفسك بكفيك أي بأن تكف بأسك، فإن الإنسان إذا كف بأسه وحفظ لسانه وجوارحه من التعرض للناس فإن ذلك من أسباب سلامته. من سالم الناس سلم، ومن شتم الناس شتم. فإذا سالم الإنسان الناس وسلم الناس من لسانه ويده فإن ذلك من أسباب سلامته، فلا يتعرض له أحد. فالتقي نفسك بكفيك ولا تسم فصيح النطق بالتمشدق. ولا تسم فصيح النطق، السوم المقصود به المبادلة الشيء أو ذكره مع غيره ثمنا له. ولا تسم فصيح النطق أي أنك لا تطلب شراء أو الحصول على فصيح النطق بالتفاصح. التشدق هو التفاصح، ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. المتشدقون أي المتفاصحون الذين يلوون ألسنتهم بالكلام تفاصحا وتكبرا. فيقول الشاعر: لا تسم فصيح النطق بالتشدق، فلا يستويان، أي لا تطلب مبادلة هذا بذاك، لأن لفصيح النطق منزلة لا يبلغها المتفاصح، وبالتالي فلا تحاول أن تسوي بينهما أو أن تطلب المبادلة هذا بذاك. والمقصود من هذا أنه لا ينبغي أن يطاوله، وهو ليس بمنزلته في الفصاحة والبلاغة والشعر، فذاك خير لك، واستمع إلى نصح الحكيم الماهر المحقق. بالطبع هذا من حسن التخلص، لأن الشاعر هنا أراد أن يذكر جملة من النصائح والحكم، وقد توصل إليها توصلا لا يشعرنا بغرضه في هذه الأبيات. هنا لا نشعر أنه أراد التحول من شيء إلى شيء، وهذا هو ما يسمى بحسن التخلص، وهو جميل جدا. فذاك خير لك واستمع إلى نصح الحكيم، والحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها. الماهر هو البارع الخبير المتقن للشيء. المحقق هو الذي يعني يتتبع الأمور ليصل إلى غاياتها ويقف على حقيقة أمرها. نصح الحكيم الماهر المحقق فكن مهذب الطباع. التهذيب التنقية، الشيء المهذب المنقى المصفى. وقد قال القائل: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث. أي الرجال المهذب؟ أي من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. فكن مهذب الطباع حافظا لحكم وأدب مفترق، يعني أنك ينبغي أن تقبل على حفظ الحكم التي تسترشد بها في حياتك، وكذلك أيضا يعني ينبغي أن تحفظ من الآداب المتفرقة. تعلم من كل فن تبلغ الأمل، ولا يكن لك فن واحد شغلا، فالنحل لما رعت من كل نابتة أبدت لنا الجوهرين الشمع والعسل. وقد قال يحيى بن خالد البرمكي لابنه: انتقي من كل علم طرفا، فمن جهل شيئا عاداه، أو خذ من كل علم بطرف، فمن جهل شيئا عاداه، وأكره أن تكون عدو شيء من الآداب. قالوا: إذا أردت أن تكون عالما فاقصد فنا واحدا، وإذا أردت أن تكون أديبا فخذ طرفا من كل فن. ومما يؤثر هنا في هذا المقام أنهم قالوا بأن من حفظ 100 بيت من حكم العرب وأمثالها فإنه لا تخشى عليه الزلة، لأنه سيتقي المواطن، مواطن النقص والمثالب والمعايب، وسيحفزه ما حفظ أيضا على مضاهاة أهل الكرم والجود والإحسان والحلم والرفعة ونحو ذلك من الفضائل، فيطلب معالي الأمور ويحذر من سفسافها ومن يحذر من النقائص التي ترديه. قال: وعاشر الناس بحسن خلق تحمد عليه زمن التفرق. وعاشر الناس بحسن خلق، فحسن الخلق هو خير ما اكتسبه المرء. وقد قال القائل: أخي إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. فحسن الخلق، الكلام الحسن والفعل الجميل الذي يكون من المرء، هذا يمكن أن يعاشر الناس به. وإذا عاشر الناس بحسن الخلق ملكهم، فالإنسان صنيعة الإحسان كما يقال. فإذا أحسنت إلى إنسان ما في قولك وفعلك فقد ملكته. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطالما ملك الإنسان إحسانه. وعاشر الناس بحسن خلق تحمد عليه زمن التفرق، فإذا يعني افتقدوك ذكروك بهذا الخلق الحسن. وحسن الذكر للمرء عمر ثان كما قال أحمد شوقي في قصيدته: والذكر للإنسان عمر ثاني. وقد قال ابن دريد في مقصورته: وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعاه.